بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، هذه دورتنا العلمية 70 والتي هي بعنوان العلامة صالح ابن فوزان الفوزان الفقيه المدقق والأثري المحقق حفظه الله تعالى، والتي هي مقامة في قرية ربعة التابعة لمركز بدر في يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر صفر لعام 1430. وسوف نعيش مع فقيه من فقهاء هذا الزمان وعالم من علماء العصر، ونقف معه وقفات. الوقفة الأولى مع ترجمته حفظه الله تعالى، والوقفة الثانية مع رسالة له بعنوان الاجتماع ونبذ الفرقة، والثالثة بعنوان الجهاد وضوابطه، والرابعة بعنوان ظاهرة التبديع والتفسيق، والخامسة هي رسالة جمعت كلام الشيخ في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله نظرا لما له كلام يبدو فيه التعارض، فهي قد فصلت قوله في هذا. ثم أخيرا بعض تعليقات الشيخ رحمه الله حفظه الله تعالى على بعض رسائل أئمة الدعوة. ونبدأ بترجمة الشيخ حفظه الله تعالى. والحقيقة ترجمة الشيخ صالح الفوزان قد تعددت في بعض الكتب ووردت في بعض الكتب، وتقريبا هي ترجمة واحدة مختصرة وليس فيها إسهاب وللأسف الشديد. وإلا فهذا الرجل هو العلامة الفوزان جدير أن يترجم له بأوسع من هذا، فإن الرجل صاحب عمر طويل مديد في التدريس لعلم السلف، وصاحب تحقيقات عظيمة، وصاحب مواقف جليلة، وله في كل باب من أبواب الجهاد بالعلم له سهم عظيم حفظه الله تعالى. وحسبنا أن نعرف أن الشيخ حفظه الله هو من العلماء الذين يعدون صمام أمان للأمة في هذا الزمان، والمسؤولية الملقاة على عاتقه حفظه الله تعالى مسؤولية عظيمة، فتستطيع أن تقول هو في واجهة العداء مع أهل البدع والأهواء، وهو الذي نفع الله به في هذا الباب نفعا عظيما. فكم رد حفظه الله تعالى على أهل الأهواء وأهل البدع في هذا العصر، سواء الذين يكتبون في وسائل الإعلام في مجلات وجرائد، أو سواء الذين يكتبون الكتب المخالفة، فينبري حفظه الله تعالى للرد عليهم، فهو في واجهة المدفع كما يقولون. ولكن الشيخ حفظه الله تعالى يقف وقفة صمود ووقفة قوة في وجه هؤلاء، وقد حباه الله سبحانه وتعالى بقبول عظيم لدى طلبة العلم في أنحاء العالم. فالشيخ ضمن العلماء الجهابذة في هذا العصر، بل وعلى رأسهم في مواجهة أهل البدع والأهواء، فهو قامع للسنة، قامع للبدعة، وناصر للسنة، وناشر لها حفظه الله تعالى. ولكن الحقيقة غالب الترجمة هذه، بل هي ترجمة تكاد تكون واحدة لم توفي الشيخ حقه. يعني لئن قرأت في هذه الترجمة فهو عالم كسائر العلماء، أما إذا عرفت قدر الرجل وخالطت وجالست عرفت قدر هذا الرجل العظيم وأنه ينبغي أن يترجم له بأوسع من هذا. ولكن سبحان الله قد يكون بعض الطلبة لدى بعض المشايخ قد يكون التقصير من الطلاب، لأنه صعب على العالم أن يكتب ترجمته بنفسه. ماذا يقول عن نفسه؟ يقول أنا ورع وأنا متواضع وأنا زاهد وأنا كذا، صعب هذا، إنما يقوم بهذا الطلاب الذين يكونون بين يديه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الشيخ بترجمة وافية تتكافأ مع مجهوده وقدره العظيم حفظه الله تعالى. وإلا ما رأيناه من شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان على مدار أكثر من 10 سنوات قد تصل إلى 12 سنة، من 1412 إلى 1424، ونحن نلازم دروسه بفضل الله سبحانه وتعالى. ما رأيناه من شيخنا الشيخ الفوزان الحقيقة شيء عظيم جدا في كل باب تترجم له، سواء في باب العلم فهو المدقق الفقيه الذي يتميز بعلمه الراسخ المتزن الذي لا زبزبة فيه، وإنما هو الذي ينطلق من قاعدة عريضة حفظه الله تعالى. فإذا نظرت أيضا إلى حياة الشيخ من جهة ورعه ومن جهة تواضعه ومن جهة إعظامه للعلم وإعظامه للعلماء تجد في ذلك الشيء الكثير. ولعلنا نعلق بعض هذه التعليقات خلال قراءتنا لهذه الترجمة. وهذه الترجمة إنما أخذناها من كتاب العقيدة الطحوية جامع الشروح ضارب من جوزي بالقاهرة. وكما قلنا هي ترجمة نفس هذه الترجمة موجودة أيضا في مطلع فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وهي ترجمة تنقل من هنا إلى هنا. وأتمنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الشيخ ترجمة وافية، ولعلنا إن شاء الله في الزيارة القادمة نجلس معه يعني طلبة العلم القريبين من الشيخ بحيث أنهم يوفون الشيخ ترجمته ويكتبون مواقفه. لا شك أن هؤلاء الذين اقتربوا من الشيخ سنوات يعني عديدة أنهم اطلعوا على مواقف لابد أن تسجل، هذا حق الشيخ أن تسجل مواقفه في ورعه وجهاده وتقواه. الشيخ مع الأمراء والملوك كيف كان يتعامل، الشيخ مع العلماء كيف يتعامل، طريقة الشيخ في الفتوى، طريقة الشيخ في التصنيف، طريقة الشيخ في عرض العلم، كل هذا يا إخواني لابد يكتب، لابد يكتب الحقيقة، لأن هذا الرجل له قدر عال جدا. من عرف وخبر ولازمه عرف قدر الشيخ حفظه الله تعالى. أما عن نسب الشيخ ففضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله من آل فوزان من أهل الشمسية من الوداعين من قبيلة الدواسر، والشمسية والبكيرية وعنيزة وبريدة كلها منطقة واحدة متقاربة، والزلفي الشمسية بكيرية بريدة عنيزة هذه منطقة متقاربة جدا بينها مسافات قليلة، وأكثر العلماء يعني منها، فمنها الشيخ السبيل وأظن الشيخ الخليفي والبليهي والشيخ الفوزان والشيخ العذيمين، هؤلاء من هذه المنطقة، فهي منطقة علم ومنطقة علماء. أما عن نشأته ودراسته فقد ولد حفظه الله تعالى عام 1354، وهو أيضا من قريب من مولد الشيخ صالح الأطرم، وكذلك قريب من الشيخ العذيمين وقريب من الشيخ النجمي، يعني من 48-47 إلى 54 ولد علماء كثيرون. وتوفي والده وهو صغير فتربى في أسرته وتعلم القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد وكان قارئا متقنا، وهو فضيلة الشيخ حمود بن سليمان التلال الذي تولى القضاء أخيرا في بلدة ضرية في منطقة القصيم. يعني الشيخ له كم سنة الآن؟ الشيخ له كم سنة الآن؟ عمره كم سنة الآن بالهجري؟ يعني 54 إلى 4 هذه 50 سنة، وبعدين 30 يعني 81 سنة، له 81 عاما الآن الشيخ 81 عاما. ثم التحق، نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمره على طاعته. فالشيخ على ثغر عظيم جدا، الشيخ على ثغر عظيم جدا الآن بعد موت الشيخ ابن باز وبعد موت الشيخ العثيمين وبعد موت هؤلاء العلماء الكبار، كانت الحقيقة مسؤولية الرد على أهل الأهواء والبدع وقوة الشيخ في هذا مع اتزانه رحمه الله تعالى في الفتوى والطريقة المتزنة في الردود والطريقة العلمية. ولعلنا أخذنا شيئا من ردود الشيخ العلمية حفظه الله تعالى مما هو مكتوب، كالرد على البوطي والرد على أبو زهرة، وله أيضا ردود أخرى، لكن رأينا اعتماد الشيخ على الردود العلمية النافعة، وهذه قيمة الردود أن تكون الردود علمية فينتفع الطالب وينتفع المردود عليه إن قدر الله عز وجل له انتفاعا. وهذه طريقة العلماء، من لدن كان مخالف ومردود عليه، هذه طريقة العلماء. حتى شيخ الإسلام وهو يرد على الروافض ويرد على أهل بدع الأهواء، الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو يرد على الزنادقة والجهمية، كل أهل السنة والجماعة إنما يلتزمون الجانب العلمي في الرد مع الشدة على أهل الأهواء بما يتناسب مع بدعهم ولازال الأمر إلى الآن. الشيخ حفظه الله تعالى توجه إليه الأسئلة، يا شيخ فلان قال كذا فيرد عليه، أو مقال ينزل في جريدة أو كذا فيعرض على الشيخ فيرد عليه. وتزكيات الشيخ وردود الشيخ محل قبول عظيم لطلبة العلم، وطلاب العلم ينتظرون كلامه لأنهم يعلمون أن الشيخ في غاية الإنصاف وفي نفس الوقت في غاية القوة. ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشمسية عام 1369، وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام 1371. وتعين حفظه الله مدرسا في الابتدائي، ثم التحق بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاح عام 1373، وتخرج منه عام 1377، والتحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج منها عام 1381، ثم نال درجة الماجستير في الفقه، وكانت رسالته في ذلك في الفرائض، ورسالة الدكتوراه في أحكام اللحوم المستوردة أظن، لكن ما أدري، الأطعمة كانت رسالة الدكتوراه، ورسالته في الفرائض هذه كانت رسالة الماجستير، ما ذكر هنا، أي نعم التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية هذه رسالة الماجستير، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية هذه رسالة الدكتوراه. ومن الرسائل التي سرقت من الشيخ كانت رسالة أظن التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، هذه سرقت ووضع عليها غلاف وتم اكتشافه، والحمد لله ما يسرق شيء من كلام أهل العلم إلا وإيه ويكتشف. ثم نال درجة الماجستير، كثير من رسائله، ثم نال درجة الماجستير في الفقه، ثم درجة الدكتوراه من هذه الكلية في تخصص الفقه أيضا، وهذا بالإضافة إلى العديد من الإشراف على رسائل الدكتوراه والماجستير. أما عن أعماله الوظيفية، فبعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض، ثم نقل للتدريس في كلية الشريعة، ثم نقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء، ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة، ثم نقل عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولا يزال على رأس العمل حفظه الله إلى الآن، وهو يداوم 81 عاما، وهو يداوم على الإفتاء ويداوم على دروسه حفظه الله، وهو من أشد الناس حرصا على هذه. يعني الشيخ في درس الفجر الآن لا يتعدى درسه يمكن النصف ساعة حتى يدرك الدوام الذي يكون عنده في الإفتاء. ما زال إلى الآن الشيخ يداوم في الإفتاء يوميا، بالإضافة إلى دروس المغرب وهي الأساسية عند الشيخ، بالإضافة إلى دروس الفجر. ودروس الفجر إنما أنشئت عند الشيخ منذ سنوات قليلة، وإلا كان أولا ما يدرس الشيخ فجرا، إنما كان درسه المغرب. والشيخ له مواظبة عجيبة على دروسه، لا يكاد الشيخ ينقطع إلا في الأجازات الرسمية، لا يكاد، حتى لو كان أحيانا كان المطر وشدة المطر الشيخ قليل الاعتذار جدا جدا جدا، وهذا أمر ملاحظ في مشايخنا وعلمائنا الحقيقة، الحرص على الدروس وعدم تفويت هذه الدروس بأي حال من الأحوال إلا يعني في الأمور القاهرة. ومر معنا ما أخذناه من حرص العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على ذلك، وكذلك حرص العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على ذلك. وهذا هو العلم يا أخواني، كلما دخل الإنسان فيه وكان له نفع متعلق بكتب السلف زادت همته وعلت وتعلق قلبه بذلك، والله عز وجل إذا أحب عبدا استعمله في هذا الباب. ومن استعمال الله عز وجل للعبد في هذا الباب أن يسهل عليه عناء هذا الطريق، وأن ييسر له، وأن يفتح عليه في هذا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن هذا أعظم طريق، طريق العلم طلبا وتدريسا ويعني رحلة، هذا من أعظم الأبواب التي يقضي فيها الإنسان عمره. ولهذا قل من الناس من يعنى بهذا الأمر، لأنه ليس كل أحد يلفت نظره لهذا، لأن الشيطان حريص على أن يصدك عن هذا الباب بالذات. هذا الباب بالذات هو الباب الذي يقلق مضجع الشيطان، لأنه فقيه واحد وعالم واحد في أمة ينفع له سبحانه وتعالى به. ولهذا الشيطان حريص أن يكون هناك العالم هذا، لو واحد، لو المسلمون مليار ونصف تقريبا يكونون على الضلال إلا واحدا فقط يكون من العلماء لأثر فيهم. ولهذا الشيطان حريص أن لا يكون هناك عالم واحد. فإن تعلم الإنسان ما تركه الشيطان حتى يكون عالما فاجرا صاحب بدع وصاحب شبهات، وقل من يفلت من قبضة الشيطان في هذا وإغوائه وتزيينه، فإن عجز أن يصده عن العلم أصالة حرفه في العلم بعد ذلك. ومن الناجي؟ الناجي الذي يعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، والذي يلجأ إلى ربه عز وجل، ويعلم أن الموفق من وفقه الله، وأن المخذول من خذله الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي طريقة أهل العلم ويسير عليها، لأن الإنسان يؤتى من طريقته، وقد يكون على نية صالحة ولكنه يؤتى من قبل الطريقة ومن قبل التزام كتب السلف، فيبعده عن كتب السلف ولا يعطي طريقة العلماء، فيكون كالعابد الذي أفرط في العبادة حتى انقطع، والعالم الذي ينحرف في تلقيه حتى يصبح عالم بدعة لا عالم سنة. فالشيخ حفظه الله تعالى له همة عظيمة جدا في التدريس والتعليم، حتى إنه قل أن يغيب عن درسه مهما كانت الظروف، حفظه الله مهما كانت الظروف. ولهذا من الدروس الثابتة، وحينما أتينا الشيخ 1412 كان طلابه قليلين جدا، كان طلاب الشيخ قليلين جدا، يعني ما يتعدون 20 طالبا، وكان الشيخ يجلس على الأرض، ما كان يجلس على المكتب لقلة الطلاب، كان يجلس على الأرض، وكان الدرس شبه خاص ولهذا كان إذا شرح كتاب التوحيد ماذا وبشر كتاب التوحيد كان يسمع المتن أولا من هذا الطالب ثم هذا الطالب ثم هذا الطالب، نظرا لأن الطلبة يعني قليلون، فكان الدرس قليلا جدا في الوقت الذي كان يخيم الحزبيون على الدعوة في المملكة بصورة كبيرة مع الشباب. يعني في الوقت الذي كان الشيخ صالح فوزان لديه 20 طالبا، كان لدى الدعاة الحزبيين من سلمان وصفر وهؤلاء كان لديهم الآلاف المؤلفة، حتى إن الشوارع كانت لا تسد. سبحان الله، يعني تنظر إلى حلق ابن باز والغديان والأطرم والفوزان، حلقهم يا أخواني ما عندهم إلا أفراد، أما الأطرم فقد مات بهذه الأفراد، وأما الغديان فقد مات بهذه الأفراد، من 5 إلى 10 إلى 2 أحيانا كان عند الشيخ الغديان، أحيانا إلى 2 إلى 1 أحيانا عند الشيخ الأطرم، إلى 1 أحيانا عند الشيخ الأطرم، وهؤلاء ماتوا على هذا لأنهم كانوا في غاية القوة والشدة على الحزبيين وهؤلاء، ومعلوم أن هؤلاء يكيدون ويخرجون الإشاعات عليهم الحزبيون يعني. فكان طبعا الشيخ الأطرم على رأس من يتهم بالعمالة للسلطان، وكذلك الشيخ الغديان وكذلك الشيخ الفوزان، لكن الشيخ الفوزان له يعني طلبة يعني كثر وتسنى له ما لم يتسنى للشيخ الغديان والشيخ الأطرم في ناحية إيه الطلبة في مسألة الطلاب وكثرة الطلاب، لكن الشيخ الغديان إلى أن مات وطلابه أفراد قليلون، الشيخ الأطرم إلى أن مات وطلابه الأفراد القليلون إلى أن مات عن عمر يعني يزيد على 40 سنة في التدريس، ومع ذلك الأعداد قليلة في المملكة، في المملكة يعني بلد التوحيد وبلد العلماء، ومع ذلك كان هؤلاء وهم العلماء الجهابذة والعلماء الراسخون، ومع ذلك قليل جدا من طلبة العلم كانوا عند هؤلاء، بينما تجد الحزبيين، تجد الحزبيين لديهم آلاف مؤلفة، آلاف والله يا أخوان، المرور يأتي إلى الطرقات والشوارع من أجل تنظيم حركة السير، إذا جاء سلمان العودة إلى الرياض سدت الطرق، ناصر العمر كان عنده درس في الفقه في منار السبيل، في الفقه منار السبيل، وهو دون الفوزان يعني من ناصر العمر ومن الفوزان، ها؟ كان درسه في منطقة قلا منطقة الروضة، بل لا نمثل بالشيخ الفوزان فنمثل بالشيخ الحيدان، فانه كان في نفس المنطقة، كان شيخنا الشيخ الحيدان كان في نفس المنطقة منطقة الروضة وناصر العمر في منطقة الروضة. طيب اما درس ناصر العمر فالمسجد ليس فيه محل لواحد بالإضافة إلى الشوارع مسدودة بالسيارات. تعال إلى الشيخ الحيدان في درسه، الشيخ الحيدان في درسه 5-7 فقط في درسه، ويدرس القواعد، قواعد ابن رجب، ويدرس عمدة الفقه وبعض الكتب، يدرس العدد محصور جدا جدا، محصور جدا جدا عند الشيخ الحيدان، بينما درس ناصر عمر العمر المسجد مليء عن بكرة أبيه. فهذا يعني شأن دائما العلماء والمشايخ وشأن الدعاء السلفيين دائما، لأنهم يحاربون بكل إيه؟ بكل سلاح، وعلى رأس المحاربين إبليس الذي يمني ويغر ويزين للشباب أن هذا الطريق ليس هو طريق الدعوة، إنما طريق الدعوة لابد أن تنطلق الدعوة إلى عالميتها وكذا وكذا، فيزهدون في العلماء. ثم الإشاعات بقى، يعني أنت كيف تجلس عند واحد يأخذ الشيكات من ولي الأمر، وكيف تجلس عند عميل من عملاء أمن الدولة، وبعض الناس يصدق كل صاحب لحية طالما شيخ ويجلس على مكتبه ثم يقول له الشيخ فلان بيأخذ أن هذا لا يكذب. يعني كثير من الشباب لا يتصور كذب الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وطالما أنه صعد منبرا أو اتخذ كرسيا هذا لا يكذب أبدا، هذا لا يكذب أبدا، وهذا المفترض أن يكون طالب العلم بعيدا عن الكذب. لكن للأسف الشديد هؤلاء الحزبيون شعارهم الكذب، الحزبيون شعارهم الكذب، وأهل الأهواء شعارهم الكذب، لأنه لا يتسنى لهم التمكن من قلوب الشباب إلا بمثل هذا. أما عن أعمال الشيخ الأخرى فإنه حفظه الله تعالى عضو في هيئة كبار العلماء وعضو في المجمع الفقهي بمكة المكرمة التابع للرابطة وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، وطبعا إلى السنة هذه والشيخ يأتي الحج ويحج كل سنة ويعطي دروسه في المكان المخصص له. إلى السنة هذه والشيخ يداوم على الوعظ والإرشاد في الحج إلى جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو على رأس هذه اللجنة بعد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الفتوى واللجنة، وإمام وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب ابن عبد العزيز السعود في الملز، وإلى الآن أيضا والشيخ يخطب إلى الآن الشيخ يخطب ويشارك في الإجابة في برنامج نور على الضرب، وهذا من عشرات السنين والشيخ يجيب على الفتاوى في هذا البرنامج، وهذا برنامج يحوي فتاوى العلماء، وقد طبع لشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى المجلدات العديدة في فتاوى نور على الضرب، وكذلك الشيخ فوزان لو جمعت فتاواه في ذلك لبلغت مجلدات عديدة. وهو والحقيقة يعني هؤلاء العلماء الذين يجيبون على الفتاوى كلهم من أهل العلم والفضل. في الفترة التي كنا نجلس فيها كان الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز وكان الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان والشيخ الغديان والشيخ الحيدان والشيخ ابن غصون. ثم لما توفي ابن غصون وضعوا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ كانوا يجيبون على الفتاوى. كان الشيخ ابن باز له يومان أظن الأحد والأربعاء، والشيخ الغديان له السبت، والشيخ الحيدان له الأربعاء، والاثنين والثلاثاء للشيخ الفوزان والشيخ العثيمين. كما أن لفضيلتي مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى جمع وطبع بعضها، كما أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه، وتتلمذ على يديه العديد من طلبة العلم الذين يرتادون مجالسه ودروسه العلمية المستمرة. وهناك من يفد على الشيخ بعض السنوات ويمضي، وهناك من هو ملازم للشيخ. أما عن مشايخه فقد تتلمذ فضيلته على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين، ومن أشهرهم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، هذا بعد أن عاد أو بعد أن كان الشيخ في الرياض ومكث في الرياض بعد تخرجه من كلية الشريعة ثم بقي في الرياض، وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة يعني قبل أن يأتي إلى الرياض، وفضيلة الشيخ طبعا أيضا الشيخ عبد الله بن حميد من نفس منطقة الشيخ، وفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وفضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن السكيتي، وفضيلة الشيخ صالح ابن إبراهيم البليهي، وفضيلة الشيخ محمد ابن سبيل هذا إمام الحرم الذي توفي من سنين قليلة، وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي وهذا إمام الحرم من أكبر أئمة الحرم الشيخ الخليفي أظن بقي فيه تقريبا 60 سنة، أظن أن إمامته في الحرم دامت 60 سنة، وكان من العلماء وكان من أصحاب القراءة المؤثرة جدا، كأنما يقرأ بقلب هذا الرجل مع أن صوته أقل من العادي، يعني أن صوته أقل من العادي، لكن كانت قراءة الرجل هذا قراءة مؤثرة تشعر بصدق فيها تحسبه والله حسيبه وإخلاص فيها تحسبه والله حسيبه، وهو يقرأ في الحرم. وفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبيد العبد المحسن، وفضيلة الشيخ حمود ابن عقلة، والشيخ صالح العلي الناصر، وتلمذ على غيرهم في دراسته من شيوخ الأزهر المنتدبين في الحديث والتفسير واللغة العربية. فالشيخ كغيره من أهل العلم إنما نشأ أيضا في أحضان العلماء وتلقى العلم على يد العلماء، وهذه مسألة كما قلنا في علمائنا ومشايخنا كلهم أنهم يأخذون العلم على يد العلماء. وما هذا يا إخواني إلا إيه؟ إلا للطريقة الموجودة هناك. فالطريقة الموجودة هي طريقة العلماء. فحينما يريد طالب العلم أن يطلب العلم فيلتزم حلقة من حلق العلماء، هذه الطريقة الموجودة. وطريقة التأصيل الشامل، طريقة الكتاب وطريقة التأصيل الشامل في شتى فروع العلم، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، مع حفظ المتون، هذه طريقة علمائنا ومشايخنا. فينشأ الناشئ على هذه الايه الطريقة ويطلب العلم على هذه الطريقة، ولهذا تكون طريقة سهلة جدا. انما مثلا عندنا الان طريقة الكتاب وطريقة الدروس هذه طريقة صعبة، يعني الغالب عندنا طريقة الكتاب. طريقة الكتاب يعني ان يدرس الطالب من كتاب. فاذا كان عند الطالب نوع ذكاء مثلا او كذا فانه يعتمد على كتابه، ثم بعد فترة وجيزة قد يصنف بعض المصنفات ويتصدر بعد ايه ذلك. فغياب كبار العلماء وغياب الطريقة هذا سبب رئيس في ان طالب العلم لا يمكن يقوى عوده ولا يمكن ينشأ على طريقة العلماء الربانيين. ولهذا يكثر ليه الشذوذ ويكثر الحسد بين الطلاب، لان الكل يعتبر نفسه والشيخ الذي ينبغي ان ايه ان يسمع، ما هو ليس عنده افضليه، ليس عنده وليس لديه افضليه يفوق بها غيره في زعم الناس. هذا اخذ من كتاب وهذا اخذ من كتاب وهذا اخذ من كتاب، وربما يكون الواحد ألسن وافصح مثلا ويحفظ خطب بعض الخطباء المشهورين، فيكون في نظر الناس هو العالم الذي يستفتى، هو العالم الذي يستفتى وهو العالم الذي يرجع إليه في النوازل. أما طريقة الحقيقة العلماء في المملكة هذه من أنفع الطرق لطلب العلم، وهي طريقة السلف، لأنها مأخوذة من السلف الصالح ولم تنقطع سلسلتها ولا طريقتها، وإلى الآن والحمد لله، وإلى الآن والحمد لله. طريقة الكتب والتدريس و طلبة العلم يتمحورون حول شيخهم ويدرس الشيخ عبر كتب السلف. للشيخ مؤلفات عديدة كثيرة، منها ما ذكرناه التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية، وهذه رسالة الماجستير، ومنها أحكام الأطعمة في الشريعة، وهذه رسالة الدكتوراه، ومنها الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، ومنها شرح الوسطية، وهذا أيضا من المؤلفات القديمة للشيخ، ومنها البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب، وهذا مجلد كبير، ومنها مجموع محاضرات العقيدة والدعوة، ومنها الخطب المنبرية في المناسبات العصرية في 4 مجلدات، ومنها من أعلام المجلدين في الإسلام ابن عبد الوهاب والإمام أحمد وابن تيمية، ومنها رسائل في مواضيع مختلفة، ومنها مجموع فتاوى في العقيدة والفقه، هذا مفرغ من فتاوى النور على الضرب، وقد أنجز منه 4 أجزاء، هذا وقت كتابة هذه الترجمة، ومنها نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام، نقد كتاب القرضاوي، ومنها شرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وقد شرحه كثيرا، ومنها التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ومنها ملخص الفقهي في الفقه وهو كتاب مشهور، ومنها إتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان، ومنها ضياء اللامع في الأحاديث من الأحاديث القدسية الجوامع، ومنها بيان ما يفعله الحاج والمعتمر، ومنها فتاوى ومقالات نشرت في مجلة الدعوة، وخرجت له الآن الحمد لله مؤلفات كثيرة، وصار للشيخ مجموع يعني الآن عظيم، صار الشيخ مجموع الآن عظيم يعني وصل إلى يمكن 15 مجلد، له شرح على الطحاوية، تعليقات على الطحاوية، وله أيضا شرح على السفرانية، وله أيضا شرح الزاد، زاد المستقنع، زاد المستقنع طبعة، وله أيضا شرح على عمدة الفقه، وله أيضا شرح على أقصر المختصرات في الفقه، وله أيضا شرح على بلوغ المرام، وله أيضا شرح على الحموية، وله شرح أيضا على التدمورية، وله شرح أيضا على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني. كل هذه كتب شرحها الشيخ حفظه الله تعالى، فجهوده عجيبة في هذا الباب. والشيخ يتميز بالثبات الحقيقة يا إخواني، كما قلنا الشيخ طبعا درسه ليس في كتب متعددة، إنما الشيخ يأخذ كل يوم كتابا، هذه طريقة الشيخ، فيأخذ السبت كتابا، الأحد كتابا، الاثنين كتابا، الثلاثاء كتابا، ولا يدرس الأربعاء، يأخذ كل يوم كتابا يدرسه، ثم يقطع بقى الشيخ يعني كتبا كثيرة. لو عددنا هذه الكتب التي شرحها الشيخ منذ بدأ يشرح إلى الآن سنجد الكثير والكثير مما هو إن شاء الله سيخرج إلى الدنيا مطبوعا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا عن الجانب يعني الذي تناولته تلك الترجمة من حياة الشيخ. لكنك لو عايشت الشيخ في حلقته وجدت رجلا كالآتي: أولا ترى مهابة العلم على وجهه، والحقيقة مما يميز الشيخ الفوزان أنك ترى مهابة العلماء فيه ومهابة العلم على وجهه. هذا الرجل أحسبه والله حسيبه من العلماء المخلصين الذين يقدرون العلم والذين يحملون الحمل بأمانة، فليس الشيخ خفيفا في تصرفاته، وإنما هو ثقيل جدا، حتى تقل ابتسامته حفظه الله تعالى. والشيخ له فقه في هذا، بلغني عن بعض يعني الطلاب والله أعلم هو مجتهد في هذا، ولكن أنا أرانا رجع إلى طبيعة يعني الشيخ، كما قلت لكم الشيخ له المهابة ويبتسم قليلا، والشيخ من طبيعته أنه لا يريد أن يفتح الباب بينه وبين الطالب فتحا قد يؤدي إلى تطاول الطالب عليه أو ذهاب الحاجز الذي ينبغي أن يكون بين الطالب والشيخ. ولعل هذا إنما أخذه الشيخ تمرسا من كثير من المواقف، ولهذا نجد الشيخ عنده المهابة في هذا الباب. وقد ذكرت لكم كثيرا أنه ليس من السهل أن تسأل الشيخ بعد الدرس مثلا أو قبله، وليس من السهل أن تأخذ تعطي مع الشيخ في هذا. نعم الشيخ في الدرس يبذل نفسه، تأتيه الأسئلة يجيب عنها، في أول ما حضرت عند الشيخ كان يسمح بالأسئلة أثناء الدرس، ولهذا أنا أقول لك لعل هذه مراحل مرة بها الشيخ واستفاد يعني أو كون انطباعات معينة جعلته قد يحجم في هذا الجانب عن بعض الأمور. وإلا فالشيخ لديه من التواضع الكثير والكثير والكثير، لكن الشيخ قد يرى أن هذه طريقة يتربى عليها الطلاب ومن الطرق التي يحتاج إليها الطالب. فعندما حضرنا الشيخ أولا كان الشيخ حفظه الله تعالى يسمح بالأسئلة، يعني وأنت وهو يدرس لك أن ترفع يديك وتسأل الشيخ، ثم بعد ذلك ترك الشيخ هذه الطريقة وصارت الأسئلة عبر الأوراق وتلقى على الشيخ في الدرس. فالشيخ له مهابة عجيبة جدا، وهو من أكثر العلماء مهابة حتى في عهد ابن باز رحمه الله تعالى. يعني الشيخ ابن باز ليست لديه مهابة الفوزان، والشيخ العثيمين ليس لديه مهابة الفوزان، فهو في هذه المسألة الشيخ له مهابة عجيبة جدا. وكما قلت لكم هذا يرجع إليه، هذا يرجع إلى طريقة الشيخ، وأنه لا يتبسط مع الطالب التبسط الذي يعني يشعرك بإيه بالقرب الزائد من الشيخ، لكن هذا لا يخرج مخرجا يشميز منه الطالب وينفر منه الطالب، وإنما لمن عقل ذلك عن الشيخ يعلم أن هذه من طرق التربية التي يربي بها الشيخ والطلاب. وأحيانا يكون الانبساط الزائد من الشيخ مع الطلاب قد يكون له آثار عكسية، قد يكون له آثار عكسية الانبساط. نعم الانبساط مع الطلبة والابتسامة واحتضان الطالب والسماع له، هذا هو الأصل، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسط مع الصحابة، لكن كان له من التوقير والتعظيم في نفوسهم، تعظيم نبي كان له من التوقير والتعظيم ما له في قلوب أصحابه، لكن لعله لما يقل هذا عند الطلبة ويصبح الطالب في حاجة ماسة إلى أنواع عديدة يا إخواني من يعني وسائل التربية بحيث ينهض بالطالب، فطالب قد يشتد الشيخ عليه، وطالب قد يرفق به حتى عند الشيخ الفوزان. لما كان يسمح الشيخ بالأسئلة أثناء الدرس ما كان يسمع لكل طالب، يعني قد يسأله يرفع طالب يده فلا يسمع له، إنما يسمع لبعض الطلاب الذين صبر الشيخ أحوالهم وعلم الشيخ صبرهم، فكان يسمع منهم ويعلم تمكن هؤلاء الطلبة مثلا، ويعلم يعني ما عندهم من علم. لهذا كان الشيخ يسمح لهم بما لا يسمح لغيرهم، وإلى الآن قد يتبسط الشيخ مع بعض الطلاب ولا يتبسط مع الآخرين. وهذه طريقة من طرق التربية التي يسلكها بعض العلماء، وكان يتميز بها ثلاثة: الشيخ الفوزان، الشيخ الغذيان، الشيخ الأطرم. هؤلاء الثلاثة إخواني ممنوع الاقتراب والتصوير من أي حزب، من أي حزب، وأنت تجلس في مجالس في غاية المهاب. والشيخ الفوزان يلي الشيخ الأطرم والشيخ الغذيان في هذا، يعني مع ما عند الشيخ الفوزان من هذه المهابة إلا أن الشيخ الفوزان يلي الشيخ الأطرم والشيخ الغذيان في هذا. الشيخ الفوزان قد لا يتبسط لك لكن لا يصدك الصدود هذا، لكن الشيخ الأطرم أو الشيخ الغذيان قد يحصل صدود لو تجاوزت معهم، قد يحصل صدود ويشدون عليه، كما نقلنا في ترجمة شيخنا الأطرم أنه كان يحاسب الواحد على تقريب الورقة ورق أوراق الكتاب، لو أصدر التقليب هذا صوتا يوقف الدرس ويحاسبك على ذلك، ولا يسمح لطالب أن يرد على طالب أو أن يتكلم في الحلقة، ما كان يسمح بهذا، بخلاف الشيخ الفوزان حفظه الله. ولكن مع ذلك الشيخ له مهابة عجيبة إيه جدا، ولهذا الذين يأتون إلى مبنى الإفتاء يسهل جدا أنك تدخل على كثير من المفتين والعلماء فيه، لكن يصعب جدا أن تدخل على الشيخ الفوزان، ليس لأنه يحجبك، فالشيخ يبذل نفسه في الإفتاء، ولكن لمهابة الشيخ، لمهابة الشيخ، فلا تأخذ معه وتعطيه وكذا وكذا حتى يظهر هذا. يعني قد يدخل بعض الطلبة عند الشيخ مثلا فترة طويلة، ومع ذلك يدخل الطالب على الشيخ كأنه ما يعرفه، وقد يكون من الطلاب المقربين، ولكن الشيخ ما عنده هذا. طبعا ما يسمح لك تسلم عليه وتقبل رأسه، ما يسمح لك هذا، تجد الشيخ أول ما سلم عليك يعني يصدك بيده هكذا حتى لا تصل إليه، فضلا بقى أنك تجلس مثلا تقول يا شيخ كذا وكذا ويحصل كذا، هذا قليل جدا عند الشيخ. أيضا الشيخ مما يميزه حفظه الله سهولة العلم، سهولة العلم لا سيما في الفقه والعقيدة، فالشيخ عنده تعليقات تجدها قوية جدا في منتهى الاختصار، ولكنها قوية. ولهذا حينما تقرأ مثلا تعليقات الشيخ عزاد وتقرأ مثلا شرح العثيمين على الزاد تجد فرقا كبيرا جدا بين شرح العثيمين وبين شرح الشيخ الفوزان، لكن في شرح الشيخ الفوزان تجد من العمق وتجد من الرسوخ وتجد من التركيز ما يحوم حوله الشيخ العثيمين في شروحاته. شرح الشيخ العثيمين له ميزات عظيمة جدا، منها كثرة الأدلة، منها مناقشة الأقوال الأخرى، منها ذكر مسائل معاصرة أيضا، لكن الطالب في مرحلة من المراحل قد لا يستفيد من شرح الشيخ العثيمين إذا كان مبتدئا، أما شرح الفوزان فإنه يستفيد من المبتدئ ولا يستغنى عنه طالب المتقدم، لأن الشيخ يعلق تعليقات يعني راسخة. أما في العقيدة فكما تسمعون وتقرؤون للشيخ، فالشيخ يقظ في هذه المسائل الحمد لله، وأيضا مرجعية الشيخ في العقيدة، حتى كان الشيخ صالح للشيخ، وأنتم تعلمون دقة الشيخ صالح على الشيخ في العلم، كان يحرص جدا جدا على الاطلاع على اختيارات وعلى كلام الشيخ صالح الفوزان في الأمور العقدية، كان يحرص عليها جدا. فالشيخ في هذا الباب هو بابه الذي يتألق فيه، يعني الباب الذي يتألق فيه الشيخ الفوزان هو هذا الباب، وهو باب العقيدة وباب الايه وباب الفقه. فالشيخ له باع في ذلك عظيم جدا. ايضا مما يميز الشيخ حفظه الله تعالى في ذلك ان الشيخ قوي على اهل الاهواء والبدع، وهذا واضح من ردوده حفظه الله، وواضح من سد هذا الباب، ولهذا يظهر هذا في إجاباته. فالشيخ يقظ جدا 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 لألاعيب الحزبيين ولطرائقهم ولمخططاتهم، ولهذا يبغضونه جدا شيخ الفوزان، يبغضونه جدا الحزبيون، لأن الشيخ يعلم طرقهم. فالشيخ دائما إذا سئل مثلا عن مسائل الحاكمية، إذا سئل يعني في إصطلاحهم، إذا سئل عن مسائل الحزبيين تجد في ذلك قويا إيه قويا جدا، يسد الباب، يعني ليس مغفلا. وهذه من ميزات الشيخ بقى التي اعتبرها من أعظم ميزات الشيخ، أنه صعب الاختراق. اعتبر أن هذه من أعظم ميزات الشيخ، أن الشيخ الفوزان صعب أن يخترق من حزبيين. تعلم ألعب الحزبيين أنه قد يأتيك ويقول لك كذا، ويا شيخ وفلان أفتى، والذين يا شيخ يسبون المشايخ، والذين يعتدون على أهل العلم، والذين والذين إلى آخره. الشيخ يقظ من هذه الناحية جدا، وهذه ميزة عظيمة للشيخ. صعب اختراق الشيخ، يصعب اختراق الشيخ الفوزان جدا، ولهذا إلى الآن ليس من بطانته يعني حزبي ويلعب على الشيخ ويدخل ويؤثر في فتاواه أو كذا أبدا، بخلاف بعض الأفاضل. كان يوجد بعض الأفاضل، ولكن لما اقترب من الحزبيون بدعوى يعني عواطف والتعاون مع بلدان المسلمين والتعاون مع المسلمين في شتى بقاع العالم، ويا شيخ والتبرعات، الشيخ طبعا ما عنده، الشيخ يرى الزكوات تعطيها بنفسك أنت إلى بلدك، ما تعطيها إلى بلاد غير بلدك، لأنه لا تأمن عليها، لا تأمن عليها. وهذه الجمعيات التي تجمع الأموال وكذا، الشيخ يقف، الزكاة مبناها على الاحتياط، لا تعطي، لا تعطي طالما أنك غير متيقن في هذا، لا تعطي. العقيقة مثلا يا شيخ، لو أرسلنا عقيقة يقول تعبد الله بها، اذبح العقيقة عندك ووزعها على الفقراء، لأن الشيخ لا يأمن أن تصل. ليس معناه هذا اختيار الفقه أنه لا يجوز يعني نقل الزكاة عند الحاجة، ولكن الشيخ لأنه كبير بألعاب الحزبيين، وأن هذه الأموال قد تقع في غير موضعها، وهذا الواقع يا أخوان. الأموال التي يجمعها المسلمون يأخذها الحزبيون وتوزع على الحزبيين فقط، والناس يعطون كما كان يعطى أهل فلسطين، فيأخذ هذه الأموال من؟ حماس، ثم يحاربون بها السلفيين هناك. وهذا في أفغانستان نفس المسألة، يأخذون الأموال من بلاد الخليج أو من بلاد المسلمين ويقتلون بها السلفيين هنا، كما قتل الشيخ عبد الرحمن جميل الرحمن هناك في كنا. فهؤلاء هكذا، فالشيخ يقظ من هذه الناحية، يقظ، ولهذا الشيخ غير مخترق من قبل هؤلاء، ولله الحمد والمنة. وقد أسقط التهاون في هذه المسألة بعض من كان لديه علم غزير وكان في مصف الكبار، كالشيخ مثلا من جبرين أو خلافه، فهذا الرجل لا يقل الرتبة في العلم عن رتبة الفوزان وعن رتبة العثيمين وكذا، ولكن للأسف الشديد لما اجتمع حوله وكان الشيخ يتساءل في هذه المسائل، يعني حصل تأثير عليه في بعض الأمور وبعض الموضوعات، كأسامة بن لادن وسيد قطب وغير يعني هؤلاء، فصدرت منه الفتاوى، صدرت منه يعني المواقف التي انتقضت عليه وأخرجته عن جدة العلماء في هذه الأبواب. ولهذا كان يأتي الحزبيون جمعية حقوق الإنسان، مطالبة بحقوق الإنسان، فتجد على رأس ذلك مين؟ ابن جبريل. كل شيء فيه مطالبة مثل هذه الأشياء تجد على رأسها الشيخ عبد الله ابن جبريل. كذلك أيضا في تقديمه للكتب، فما كان مثلا يحصل تمييز فكثير من الحزبيين الشيخ يقدم لهم في هذا، فاخترق من هذا الايه الباب. ونسأل الله عز وجل الحفظ لبعض العلماء الموجودين الآن، ولن نذكر أسماءهم حتى يعني يظهر أمرهم أو يتكلم فيه أحد من أهل العلم، لكن بعض العلماء الكبار الآن أيضا، بعض العلماء الكبار الآن أيضا عنده نوع اختراق في هذا الباب، نوع اختراق. يعني بعضهم لما نزلت إلى في هذه الرحلة وأردت أن أقابله فقال هو يعطي في مسجد كذا، ولكن للأسف قالوا يعني الإخوة الذين أخبروني قالوا ولكن للأسف هذا المسجد مسجد إيه حزبيين، ويعني صاروا قريبين من الشيخ في هذه الفترة. المهم ذهبت أنا إلى هناك إلى درس الشيخ، وفي أثناء الدرس وجه للشيخ سؤال فعلا دل على تأثر الشيخ بمثل هؤلاء، فسئل الشيخ هذا السؤال، وطبعا الحزبيون حرصون على هذا السؤال للعلماء، ألا وهو يا شيخ اشتغل الشباب بالجرح والتعديل وبكذا وبيعني انتقاص بعض العلم، فما نصيحتك، فما ايه نصيحتك في ذلك؟ فإذا بالشيخ يجيب جوابا الحقيقة يعني ما أعجبني، تفاعل مع السؤال والشباب وكذا وكذا، والذين يعني يتكلمون في الجرح والتعديل ويعني يبالغون في هذا الباب، وذكر بعض الناس المفترض أنهم من أهل الفضل والعلم، ويعني استعظمت أن يذكر الشيخ هؤلاء في ثوب الانتقاد، في ثوب الانتقاد، فتعجبت. أيضا آخر معلوم أنه صارت له فتاوى الحقيقة يعني مردودة عليه فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، فيما يتعلق بالمظاهرات، فيما يتعلق بالثورات في بلاد المسلمين، فهو يؤيد ذلك يعني جدا، وكنت أقول لعله يؤيد هذه الثورات لأنه يرى كفر الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، حتى استمعت له فتوى في المظاهرات القائمة في المملكة، المظاهرات التي تكون بل والمظاهرات النسائية، فإذا به يهون من شأنها ولا يرى بها بأسا، فإنهن مكلومات، ولكن لا يرى خروج النساء خشية الضرر فقط، فتعجبت من هذا. وهذا أيضا قد يكون حوله من هؤلاء من حوله، فالاختراق هذا ليس يوجد عند شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، فصعب أن يخترق، وأسأل الله عز وجل أن يسلمه من كل حزبي ومن كل صاحب هوى، فهؤلاء لهم ألاعيب يعني كثيرة جدا، ولا يزال هؤلاء لا ييأسون حتى يتم اختراق العلماء المعروفين والعلماء المشاهير. وطبعا الشيخ الفوزان بالنسبة لهم غنيمة لو تم ايه لو تم اختراق، فاختراق العالم هذه مسألة خطيرة جدا، ولهذا الحقيقة يعني ينتفع الطالب عند الشيخ الفوزان بهذه الفائدة، ونعتبر أنها من أفضل ما يميز شيخنا الفوزان، وعندي أنا أنه رائد في هذه المسألة، وأنه على رأس علماء العصر في هذه المسألة شيخ الفوزان حفظه الله تعالى، ولهذا ترون إلى الآن يعني الفتاوى في هذا الباب فتاوى يعني محسومة جدا، ولا يمكن اختراقه في هذا الباب، وعنده تصريح وصراحة فيما يتعلق بهذه المسائل المشكلة في هذا العصر. الشيخ فوزان طبعا لابد أن نعلم أنه ليس لديه ولد، فالشيخ عقيم ليس عنده يعني أولاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يجعل علمه خلفا له إن شاء الله من آلاف الأولاد، بل الأمة كلها يعني هي في الحقيقة أبناء الشيخ ويدعون له، وقد انتفعوا به انتفاعا عظيما، فالشيخ عقيم ليس لديه يعني أولاد. هذا مجمل يعني مختصر من الشيخ، طبعا نظرا لأنه يعني ليس هناك اقتراب من الشيخ يعني كبير في مواقفه الخاصة من جهة يعني نفقاته، من جهة مثلا أشياء خاصة عنده، فلهذا يعني لا نعلم عنها الكثير، رغم أننا ولله الحمد والمنة لا زلنا شيخ 12 سنة يعني عمر مديد، وطويل جدا جدا، لكن كما قلت لكم شخصية الشيخ تجعله يعني ايه صعب ان تعرف منه الاشياء الخاصة. ولكن بإذن الله الحقيقة، وحينما أتيت إلى ترجمة الشيخ وجدت فعلا فقرا في هذا الباب، لعلني بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الصفة القادمة يكون يعني لنا يد قوية في أن يخرج للشيخ بإذن الله. بإذن الله أسأل الله أن يجعل هذه إن شاء الله على يعني يعني أيدينا، أن يكون الشيخ ترجمة قوية تخرج مواقفه، لأن هذا الرجل له يعني مواقف وله جهود وله يعني أشياء عظيمة جدا يعني في حياته. حتى فيما نقول نحن المهابة هذه، الشيخ أخبرني بعض الإخوة الذين كانوا يعني قريبين منه، الشيخ صاحب دعابة، الشيخ أيضا يعني إذا خلطت واقتربت منه وجدت، وهذا نحن وجدناه في شيخنا الأطرم، الشيخ الأطرم في الحلقة غير الشيخ الأطرم في البيت، غاية الرفق وغاية يعني الدعابة وغاية البساطة. لكن الإشكال أنه من يدخل بيت الشيخ، هذه الإيه المشكلة. يعني الشيخ تمشي معه، كنا نخرج معه بالدرس وأنا ما أراها يعني إلا صارت قليلة كمان، يعني قليلة طبعا هذه القليلة عند الشيخ. يعني خطبة الجمعة لما نزلت عنده الشيخ أنهى الخطبة، شوف المسجد هذا مليء، الشيخ أنهى الخطبة ثم خرج إلى السيارة بدون طالب واحد معه، ولا طالب واحد معه. شوف ينهي الشيخ الايه الخطبة ويأتي الى سيارته دون ان يكون معه طالب. انا نفسي امام هذا الجمع استحيت او مسلم على الشيخ، طبعا ممكن يحرجنا ممكن يعمل اي حاجة، فقلت لا افضل خليه في وقت اخر في وقت اخر. فالشيخ خرج من المسجد الى السيارة، لا يحتاج احد يدفع عنه، الشيخ ما يحتاج ايه احد يدفع عنه، الى سيارتي وحده وهكذا في دروسي العادية، ما يسأل أحد يعني بعد الدرس، أسئلتك تكون في الورقة. فأكيد الشيخ عنده من هذه المواقف الكثير والكثير من المواقف الخاصة التي ينبغي أن تبرز للشيخ. أيضا طريقة الشيخ العلمية وطريقة يعني دراسته وتأثره بالمشايخ، من أكثر المشايخ تأثرت بهم وما الذي يعني تأثرت به فيه وكيف أثر فيك؟ طريقة الشيخ في طلبه ومذاكرة، طريقة الذين العلماء الذين أثروا في الشيخ مثلا، المواقف مع الأمراء، لأن الشيخ له مواقف مع الأمراء. لكن الشيخ يا أخواني هذا يعني كنز ما صعب جدا 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 تخرج منه كلمات في هذا الباب، صعب تخرج منه كلمات في هذا الباب. أيضا المواقف، مواقفه مع الحزبيين، مواقف الشيخ مع الحزبيين الخاصة، هل له مواقف هو الخاصة مع الحزبيين أو كذا؟ يعني هذه أمور الحقيقة أنا أراها مغلقة جدا. يعني لو أن هذا الرجل توفي وتلك هي الترجمة الموجودة، أنا أظن أن هذا الحقيقة من عدم الوفاء للشيخ. يعني رجل بهذه الضخامة ولا يترجم له الترجمة الموسعة. يعني يمكن الشيخ ابن باز يعني رحمه الله تعالى، طبعا أيضا لقدر الشيخ العالي جدا وللشيخ مميزات يعني قل أن تجتمع في واحد، فهو مجموع مشايخ أصلا، وأيضا كثر طلابه ولبذل الشيخ نفسه أكثر من اللازم، ترجم له بقى مواقف، كان ده قاعد معاه وجاءه فقير، كان هذا كذا وجاءه كذا، كان في يعني تعرفون ترجمة الشيخ ترجمة تتعب الحقيقة كل من تترجم له. يعني أنا لو عرفت ذلك لأخرت ترجمة ابن باز إلى آخر هذه التراجم، لأن ترجمة ابن باز تتعب من بعده. يعني من ذا الذي يمكن أن تأتي له بترجمة حاوية؟ لكن أنا أقول أيضا أتصور دايما فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الطلاب في على الإمام مالك وعلى الإمام الشافعي وعلى الإمام أحمد في تدوين مذاهبهم، رغم أنه وجد أئمة وعلماء كالليث والأوزاعي وسفيانين لديهم نفس العلم، لكن لم يدون هذا العلم تدوين طلبة وطلاب وتلامذة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد. فلعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر بترجمة تكون موسعة للشيخ العلامة الفوزان أوسع من هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون على أيدينا إن شاء الله تعالى، وأن يفتح لنا بابا مع الشيخ أو مع طلابي حتى تجمع هذه الترجمة يعني أوسع من هذا. وإلا فالشيخ قدره عظيم جدا جدا، وهو من يعني أقطاب هذا العصر الآن. بعد وفاة الشيخ ابن باز، وفاة الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان هو رقم ثلاثة، هو رقم ثلاثة مع الشباب، مع الفتاوى، مع التدريس، مع العلم، مع الردود على أهل الأهواء، يعني ردود مبذولة للناس كلهم. الشيخ يعتبر الحمد لله من هؤلاء الأئمة. ولهذا لا يفوتنا أيضا أن ننبه على أنه الشيخ إذن ليس عنده علن وعنده سر، فيقال أن مثلا هذا يسأل الشيخ فالشيخ يعطيه فتوى خاصة. الشيخ ما عنده حاجة اسمها فتوى خاصة ولا فتوى عامة وتسأله. ولهذا اسمعوا فتاوى الشيخ مثلا، أي سؤال يأتي الشيخ ما عنده تحرص فيه، أن تقول بقى الشيخ عنده سرية في هذا، الشيخ أعطى فلان ولا أعطى فلان، الشيخ تم يعني استلال بعض الأسئلة منه، كما تسمع أو تسمعون الآن للأسف الشديد في فتوى الشيخ في مسألة الإيمان التي أخذناها من الشيخ، وكأنها جريمة من الجرائم، حتى صارت أصلا من الأصول التي ينبغي أن نرجع عنها، ينبغي أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تلك الفتوى، ينبغي أن نتوب إلى الله من تلك الفتوى. وأنا ما أدري كيف نتوب من تلك الفتوى، لماذا نتوب من تلك الفتوى، لماذا نتوب من كلام علمائنا ومن فتوى علمائنا ومن سؤال علمائنا. والحمد لله هذه الفتوى نحن نعلمها منذ أن لازمنا الشيخ، وهذا علمه، وسنقرأ عليكم بعض هذه الفتاوى للشيخ في مسألة الإيمان. والفتاوى بعد فتواي أصلا المنقولة للشيخ موجودة ومبذولة للناس، وسئل الشيخ مرة في الألباني، ومرة في شرط الكمال، ومرات يمكن هذا من أكثر الفتاوى التي تتوجه إلى الشيخ، والشيخ لا يختزل شيئا من الكلام، أو ما يقول مثلا شيء يعني للناس عامة ويعطيها للطلاب خاصة. الشيخ الفوزان ليس عنده هذا، شيخ الفوزان ليس عنده هذا أبدا. ومتى تصرخ منه الفتوى؟ متى تصرخ منه المسجل أو الفتوى أو كذا، متى تصرخ منه؟ ثم هل الشيخ حينما يعطيك الفتوى يعطيك إياها خاصة فتكون تلك يعني خيانة؟ هذا غير موجود، ولكن سبحان الله الهوى يفعل ذلك كله. وإلا لو كانت هذه الفتوى من أحدهم للشيخ، أنا أظن إن كان سيترجم للطالب ترجمة عريضة جدا الأول الذي سأل الشيخ، ثم يترجم بإجابة الشيخ ترجمة عريضة جدا أيضا، ثم يوضع الأمر في بقى مسألة الرجوع إلى أهل العلم وإلى أكابر العصر، ثم بعد ذلك من يخالف أكابر العصر بما نحكم عليه. إذا كان أنت معك فتوى الفوزان، ومعك فتوى الحيدان، ومعك فتوى عبد العزيز الشيخ، ومعك فتوى الرجحي، فتوى الرجحي طيب من الذي سرقها منه؟ وينص في المسألة، لكن ما في فائدة يا إخواني. ولهذا الحمد لله ظهر لكل واحد منصف أن هؤلاء وإن أظهروا الدفاع عن العلماء أنهم أكثر الناس محاربة للعلماء، فهم الذين وصفوا هؤلاء العلماء بأنهم بقر، وهم الذين وصفوا هؤلاء العلماء بأنهم ليس عندهم غاية ما عندهم طلبة علم فقط، أنهم طلبة علم، وأنهم لم يرجعوا إلى كلام العلماء. الفوزان ما أعجبهم فتوى مسروقة، طيب والفتاوى الموجودة غير مسروقة؟ الغير المسروقة، دعك من المسروقة، طيب غير المسروقة ماذا أنت قائل فيها؟ أبدا ما يأخذونه. طيب فتوى الرشي ما يأخذونه، فتوى الحيدان ما يأخذونها، فتوى عبد العزيز الشيخ ما يأخذونها، فتوى الغديان الذي سئل في موضوع الشيخ الألباني ما يأخذونها، فتوى اللجنة الدائمة في هذا ما يأخذونها. طيب نجيب من؟ نأتي بمن؟ ثم بعد ذلك يدعونك إلى التوبة من سؤال الفوزان. يا له من عجب، يا له من عجب. نحن نتوب إذ نسأل وكبرنا، وهم لا يتوبون إذ يخالفنا كبيرنا. آه لو كان هذا، لكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البلغة. وفي ذلك آيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، سواء في فتوى الاستدلال بحديثة الملك سعود في العز، أو في فتوى الإيمان ماذا تريدون؟ هذا دقيقة وست ثوان خلاص مركزة حلت المسألة وأجابت عن المسألة. ده غير كتب السلف وكتب أهل العلم، لكن نحن نقول على قاعدة القول نريد علماء العصر ونرجع إلى الأكابر ويفصل بين الأكابر. ثم سبحان الله العظيم لما رجعنا إلى الشيخ العلامة الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله ونفع الله به، نفس المسألة. الشيخ ربيع ما يرى شرط الكمال، الشيخ ربيع يرى أن تارك العمل هذا كافر، لكن الشيخ ربيع يرى أن المسألة خلافية. فكيف فأخرج الكذبات التي فيها أننا ينبغي أن الشيخ قال يعتذر لإخوانك أن الشيخ يقول ترجع عن كلامك في الشيخ الألباني، كيف هذا والشيخ أصلا الشيخ ربيع هو نفسه الذي انتقد العبارة على الشيخ الألباني، وأنا نفسه ولله الحمد والمنة جزاه الله خيرا أن سمح لنا بهذا الوقت الذي قارب 50 دقيقة، لسنا طردنا من على الباب كما يقال، ولكن الحمد لله جلسنا إلى إقامة صلاة العشاء وقد تكلمنا، قلنا للشيخ الحمد لله يا فضلة الشيخ ما تكلمنا إلا بما تكلمت به أنت، إنما تكلمنا بما تكلمت به أنت، ألست أنت القائل يا فضلة الشيخ أنك أول ما أنكرت هذه العبارة وأنه لا يوجد سلفي في مصر ولا في الشام ولا في كذا ولا في كذا يقول هذا، ألست أنت القائل فضلة الشيخ هذا الكلام؟ هكذا هذا الذي يعتبروننا أننا نطعن في الشيخ الألباني. أيطعن في الشيخ الألباني فضلة الشيخ من يقول عذب الكلام في ألباني الشام حسنات الأيام؟ أيطعن في الشيخ الألباني فضلة الشيخ من يدرس الشيخ الألباني الحمد لله ما لم يدرسه غيره من الناس هناك؟ والحمد لله تفاهم الشيخ جدا جدا جدا. ولق أعتذر عن إيه؟ أعتذر عن شرط الكمال؟ كيف والشيخ يقوله؟ أعتذر عن حكم ذلك العمل؟ كيف والشيخ يقوله؟ أعتذر عن الكلام في الشيخ الألباني؟ كيف والشيخ ينتقده؟ إذن ماذا يعني كذب؟ من الذي علمكم بهذا؟ من الذي علمكم بهذا؟ فضلا أن يقول لي الشيخ تب من فتوى الفوزان أو فتوى الفوزان أحدث الفتنة أو إلى آخره، أبدا. ولهذا بعض من حول لما قال يا شيخ أخرج من الشيخ الفوزان فتوى كذا وكذا، قلت نعم يا شيخ رجعنا لمشيخ رجعنا عنوانا واسمع الفتوى يا شيخ، ولكن الشيخ رفض أن يسمع أصلا الفتوى ممن أراد أن يوقع بيننا وبين الشيخ، رفض الشيخ أن يسمع الفتوى والله الحمد والمن. نعم الشيخ أمرنا بالتواصي وأمرنا أن نصطلح وأمرنا بهذا، ما في مشكلة في هذا، ونحن أصلا لا نمنع هذا، لكن على إيه؟ على ماذا؟ على أسس علمية، أن يرجع الواحد عن خطئه فينظر من الذي أخطأ يرجع، وينظر من الذي احدث الفتنة في الأمة يرجع. أما الشيخ قال هذا أو ذاك، والله ما قال شيء من هذا، ولكنه الكذب سبحان الله العظيم. وهؤلاء يديرون معركة رخيصة، يريدون بدلا من أن يكون الحوار بينك وبينهم، والحمد لله ما تمكنوا من شيء من هذا، لأن معنى الحمد لله كتب السلف، معنى فتاوى علماء العصر، معنى ما كان يدرسه بعضهم، أليس منهم من يقول بكفر ذلك العمل كلية؟ أليس منهم من ينكر شرط الكمال؟ طيب خلاص قولوا يلا قولوا. وبعض الإخوة الذين يجلسون الآن كانوا مع بعضهم منذ أيام قليلة وقال له لماذا لم تنكر على من قال شرط الكمال وأنت تنكره أصلا قديما، لماذا لا تنكر الآن؟ ولا أعطاه جوابا، لكن ينكر على من يأتي بالفتاوى العلماء، ينكر على من يقول ما قالوه من قبل، ما قاله بعضه. فمسألة علموا أن بيننا وبينهم صعب أن يسمع لهم كلام، فماذا صنعوا؟ ضربوك مرة مع العلامة الألباني، ويريدون الآن ضربك ثانية مع العلامة الشيخ ربيع ابن هادي. والحمد لله أما كلامنا عن الألباني الحمد لله فهو أكثر من يحصى، بل ولله الحمد والمنة قل أن تجد من طلبة الشيخ الألباني من يعني يظهر نتاج الشيخ وتكلم عن الشيخ بفضله مثلما تكلمنا نحن الحمد لله. وأيضا الشيخ العلامة الشيخ الربيع معلوم الحمد لله جلست معه وبقلب الوالد وبتواضعه حفظه الله تعالى استمع منا، وإن كانوا هم قد قالوا له كلاما كثيرا في أول الأمر، لكن الحمد لله استفصل الشيخ منا وقد عرضنا عليه وقلنا شيخ قلنا الذي قلت، ألست أنت شيخ القيل كيت وكيت 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 وكيت، وتكلمنا في شرط الكمال والشيخ ما رأى شرط إلا الكمال، وتكلمنا في هذه المسائل والحمد لله وانتهت المسألة، ليس فيها شيء أكثر من هذا. إنما الشيخ دائما يأمر بأن السلفين ما يختلفون وأن السلفين كذا وكذا، وهذا أمر نحن لا ننكره أبدا على الإطلاق. أما هذا الكذب من أين أتوا بهذا الكذب؟ من أين أتوا بهذا الكذب؟ ولم يكن معنا أصلا إلا بعض الإخوة من هناك وأخ مصري واحد فقط هو الذي كان معنا، وقلنا يا شيخ الذي يطعن في العلماء هم هؤلاء يا شيخ، قالوا العلماء كلهم بقر إلا أنت يا شيخ، قال علماء المملكة بقر إلا أنت، أنكر الشيخ جدا وقال أنا أنكر هذا الغلو، أنا أنكر هذا الغلو، وكلام كثير، لكن لعلنا نخرجه شيئا فشيئا على حسب الحاجة. نعم نعم، الشيخ ربيع يرى كفر تارك العمل أولا كان، ثم الشيخ رجع، وهذا موجود عندنا فتاوى في المنهج، الشيخ قال رجع إلى هذا، لكن الشيخ لا يرى عبارة جنس الايه العمل في بحث، لكن الشيخ يرى أن كفر تارك العمل. نعم نعم من تواضعه، يعني من تواضع الشيخ، يعني صاحب هذه الرسالة، تواضع العلامة الفوزان صاحب هذه الرسالة، وهي تفصيل العلامة الفوزان في حكم من حكم غير من الله، فكتب الطالب، فهذا تفصيل وتأصيل بديع للإمام العلامة العالم بقية السلف لعله ذكره في الأول، تذكرة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن إبراهيم وابن باز رحمه الله الجميع، فالشيخ كشطها، ها كشطها ولم يسمح بها. كذلك في آخر الرسالة كتب الشيخ لما قال الطالب وهو قولي عن هذا الإمام الجهبي فقيها ففيها والحمد لله كذا، فقال وأكتفي بهذه النقول عن هذا الإمام الجهبي ففيها والحمد لله الكفاية من أراد، فكشط الشيخ الإمام الإيه، وطبعا يكره الشيخ كسائر علمائنا لديهم من التواضع الحمد لله ما لديهم الكثير والكثير، لا يسمح الشيخ بأن يكتب عنه العلامة كذا وشيخ كذا وشيخ كذا، يكره الشيخ هذا. نعم الشيخ الفوزان لم يعرف المنهج الايه؟ نعم خلاص، يسأله ابن باز كيف كان يحيل عليه في هذه المسائل وكيف، لا ما هو هذه الحقيقة، هذه الحقيقة هم يطعنون في كل أحد، هم يطعنون في كل أحد، ولما يقولون إلا الشيخ ربيع هذه مجاملة، هذه مجاملة، مش ليس يعني إلا الشيخ ربيع أنه لا، هذه مجاملة، هذه مجاملة. وحتى الشيخ الألباني، يعني أنتم أين إبرازكم بدور الشيخ الألباني في الأمة؟ إذا كنتم تحبون الشيخ الألباني وتقول الشيخ الألباني، أين إبرازكم الشيخ الألباني في الأمة؟ أين هذا؟ نعم نعم أين نعم نعم، الشيخ فوزان منذ أن كان الشيخ ابن باز موجود، لا هو الشيخ الفوزان من أقران الشيخ العثيمين، أي نعم يعني الشيخ الفوزان من أقران الشيخ العثيمين، يعني هو نفس المستوى، غير أن طريقة التدريس تختلف نعم، لكن هو من أقرانه، لكن الشيخ ابن باز طبعا هو شيخهم وهو يعني فارق عنهم، لكن الشيخ العثيمين والشيخ الفوزان يعني قرينان يعني نعم، ولكل فضله. والله يا أخواني من فضل الله سبحانه وتعالى على الطالب أن يوفق لرؤية هؤلاء.